بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب المواقيت. والمواقيت في اللغة مفرده ميقات أو الميقات، وهو الوقت، وقد استعير الوقت للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام. ووقت الله الصلاة توقيتا، ووقتها يقتها من باب وعد، أي حددها وقتا، حدد لها وقتا. ثم قيل: لكل شيء محدود موقوت وموقت. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى المقدسي، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى المقدسي في كتاب المغني في المجلد الأول صفحة 412، قال: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح وجياد إلى آخر كلامه. وحاصل هذا أن معنى قول المصنفين في الفقه ونحوه في الحديث يبوبون في كتبهم بهذا الباب، باب المواقيت، أو باب مواقيت الصلاة، أو باب مواقيت الحج، أو باب مواقيت ما شابه ذلك. فكما ذكر رحمهم الله تعالى أن الأصل في الميقات من الوقت، واستعير للمكان، استعير للمكان. فإذا قيل ميقات الصلوات تبادر إلى الذهن معناه أوقات الصلوات التي حددها الشرع لكل صلاة. وتقدم في كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن المسلمين أجمعوا على أن لكل صلاة وقت محدود حددها الشرع. وقد قال ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله عز وجل نص على أن الصلاة جعلها كتابا موقوتا، كتابا موقوتا أي موقتا بمواقيت شرعها الله عز وجل، شرعها الله عز وجل فكانت كذلك. فلا يجوز الإنسان أن يصلي صلاة في غير وقتها لغير عذر، لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة في غير وقتها لغير عذر. وسيأتي الكلام على أصحاب الأعذار بإذن الله عز وجل. فالحاصل أن قوله رحمه الله تعالى باب المواقيت معناه مدخل للكلام على مواقيت أو على مسائل أوقات الصلوات، أوقات الصلوات. والباب كما تكرر معنا مرارا يطلق ويراد به المدخل، وقد يكون مدخلا حسيا كالأبواب المعلومة الذي يدخل منها الإنسان ويخرج منها، سواء كان في بيت أو في مسجد أو في غير ذلك. وأبواب معنوية مثل أبواب العلم، مثل أبواب العلم يقال باب الصلاة، باب الصلاة، باب كذا، باب كذا، إلى غيرها من الأبواب التي يذكرها العلماء. والمراد بها مدخل لذلك المراد الكلام عليه من المسائل العلمية. فقوله رحمه الله تعالى باب المواقيت أي مدخل للكلام على مسائل مواقيت الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي عمرو الشيباني. طيب، قبل هذا، مواقيت الصلاة استنبط بعض أهل العلم من كتاب الله عز وجل أن مواقيت الصلاة قد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، قد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، استدلوا بقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأيضا في قول الله عز وجل: تحبسونهما من بعد صلاة العشاء، تحبسونهما من بعد صلاة العشاء. فاستدلوا بهذه الآيات على أن ذكر المواقيت قد جاء وورد في القرآن، ولكن السنة هي التي حددت تلك المواقيت، ولكن السنة أي جاء في السنة تحديد أوقات الصلوات، كما جاء في السنة تحديد صفة الصلوات وكيفيتها وشروطها إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إياس، وهو تابع من التابعين من الثقات، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه زيادة لزادني. هذا الحديث فيه أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخصال الثلاث، ففيه دلالة واضحة إلى حرص الصحابة على العلم وعلى الخير، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم عبد الله بن مسعود، سأل عن الخصال التي يحبها الله عز وجل. فإذا كانت تلك الخصال يحبها الله عز وجل، فمن قام بها وعملها كان سببا لمحبة الله عز وجل له، فهذا كما سمعتم فيه إشارة إلى ما كان عليه الصحابة من حرصهم على الخير والتزود في ذلك، أي تزود من الخير وتزود من العلم وتزود من أعمال البر رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله: أي الأعمال أحب إلى الله، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، لأنه قال: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. وفيه أيضا أن الأعمال بعضها أحب من بعض إلى الله عز وجل. في الحديث أيضا أن الأعمال بعضها أحب إلى الله عز وجل من بعض، كما في هذا الحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصلاة على وقتها. فقاله عبد الله مسعود: ثم أي؟ وثم تفيد ماذا؟ التعقيب. فدل على أن ما جاء ذكره بعد الصلاة وإن كان من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، إلا أنه دون الصلاة. وهكذا في الجهاد، أن بر الوالدين أحب إلى الله عز وجل من الجهاد، إلا كما يقال العلماء رحمهم الله تعالى: ربما تكون هناك خصلة في المفضول أو ميزة في المفضول، إما زمانية وإما مكانية، فترقيه فيكون أعلى وأفضل من الفاضل بقرينة، وإلا الأصل هو ما جاء كذلك، أي أن الأفضل هو الأفضل والذي يليه هو الذي يليه وهكذا. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها. فدل هذا الحديث وهو الشاهد من هذا الحديث من ذكر الإمام عبد الغني المقدسي لهذا الحديث، دل هذا الحديث على أن من صلى الصلاة في وقتها فهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بل هو أحب الأعمال وأحب الخصال إلى الله عز وجل كما في هذا الحديث. ولكن كما ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخصال أحيانا لشخص بحسب حاله، ويذكر خصالا أخرى لشخص آخر بحسب حاله وهكذا. فهذا الحديث خرج مخرج ماذا؟ مخرج الأعمال البدنية، الأعمال البدنية. فمن أعمال البدنية أفضل الأعمال البدنية الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما أعمال الإيمان فالإيمان أعلى وأرقى الأعمال، الإيمان بالله عز وجل هو أعلى وأرقى، وإن كانت الصلاة من الإيمان، وإن كان بر الوالدين من الإيمان، وإن كان كذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل من الإيمان، ولكن المراد بالإيمان الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، فهذه أرقى. فدل هذا على أن الأفضلية ها هنا أفضلية نسبية، على أن الأفضلية ها هنا أفضلية نسبية وليست أفضلية مطلقة، لما أشرنا إليه من أن هناك من الأعمال ما هو أفضل من الصلاة. واضح الأمر أم لا؟ طيب، لكن نستفيد من هذا أن الصلاة في وقتها من أفضل ومن أحب أعمال الأعمال إلى الله عز وجل. ولو أطلق إنسان فقال أحب أعمال الجوارح أو الأعمال الظاهرة أو عمل البدن إلى الله عز وجل الصلاة لما أبعد. واضح هذا الأمر أم لا؟ أما إذا قيل الأعمال من حيث هي ويدخل فيها أعمال القلوب ومنها الإيمان، فالإيمان بالله عز وجل أعلى وأرقى منها، والله أعلم. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضيلة من صلى الصلاة في وقتها، فدل هذا على أن للصلاة وقتا، دل هذا الحديث على أن للصلاة وقتا، أي لكل صلاة وقتا محدودا، وأن من قام بهذه الصلاة في هذا الوقت المحدود الذي حده الشرع فإنه قام بعمل محبوب إلى الله عز وجل، محبوب إلى الله عز وجل، مرغب فيه، مرغب فيه. وهذا والشاهد من هذا الحديث. ثم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم من أعمال البر بر الوالدين، وهو من أعظم الأعمال بعد البدنية بعد الصلاة، ثم الجهاد، ثم الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. وقوله ولو استزدته لزادني، هذا فيه إشارة إلى تأدب الطالب مع شيخه، تأدب الطالب مع شيخه. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يعلم أنه لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزيد من أعمال الخير والبر لا دله النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولكن إما أن يكون كره أن يكثر السؤال خشية أن يضجر معلمه وشيخه ونبيه صلى الله عليه وسلم فاكتفى بهذه الخصال، وإما أنه رضي الله عنه وأرضاه اكتفى بذكر هذه الخصال لما لها من المزايا العظام أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قولها رضي الله تعالى عنها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، أي يصلي بالناس صلاة الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات. ومعنى متلفعات أي متلففات وملتحفات، متلففات وملتحفات بأكسيتهن. ومعنى هذا أنهن يغطين رؤوسهن وأجسادهن بمروطهن. والمرط هي الثياب ذات الألوان، وقيل أنها تكون ذو خطوط مربعة، فقولها فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ومعنى الغلس، والغلس بفتح الغين المعجمة واللام، هو آخر أو هو اختلاط ضوء الليل، اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، فهو وقت بين آخر الليل أي آخر ظلام الليل وبين ضوء النهار. فهذا الحديث فيه قولها، في قولها رضي الله عنها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، كما سمعتم فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه الفجر، وهكذا كان الأئمة من ولاة الأمور أنهم هم الذين كانوا يقومون بهذا الأمر، أي بالصلاة بالأتباع والرعاية، وكذلك يقومون بالخطب والصلاة بالأعياد، وهكذا إمارة في الحج وغيرها. وقولها فيشهد معه نساء من المؤمنات، نساء من المؤمنات معناه أن بعض النساء كنا يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ففيه جواز خروج المرأة إلى المسجد لصلاة الفجر، وهذا بحيث تؤمن الفتنة تماما. أما وقد حصل وظهر من الفتنة ما حصل، فالأفضل في حق المرأة والأولى، بل قد يكون الواجب أحيانا إذا كان هناك فتن أن تصلي في بيتها، يدل على هذا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حال النساء لمنعهن من الخروج إلى المسجد، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فالحاصل من هذا أن خروج المرأة إلى المسجد لا بأس به إن كانت الفتنة، إن لم تكن هناك فتنة وكان الطريق آمن. أما إن خشي الفتنة عليها فحقها الصلاة في بيتها. وعلى جميع الأحوال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها تفضل على صلاتها في مسجد قومها إلى آخر كلامه. فصلاة المرأة مطلقا في البيت أفضل. وقولها رضي الله عنها وأرضاه متلفعات بمروطهن، هذا يدل على أنهن كنا يسترن ما استطعنا ستره، بحيث أنهن يرجعن إلى بيوتهن وما يعرفهن أحد من الغلس. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر في صلاة الفجر، إلى أنه كان يبادر في صلاة الفجر بعد دخول وقتها، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. هذا كما يقال المعنى الإجمالي من هذا الحديث، وإلى ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا. المسألة الأولى، ما هو أول وقت صلاة الفجر؟ ما هو أول وقت صلاة الفجر؟ قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط في المجلد الثاني صفحة 47 و300، ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر حين طلع الفجر، أنه صلى الفجر حين طلع الفجر. قال وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر. وقال رحمه الله تعالى في الصفحة التي تليها، وأجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها، فقد صلاها في وقتها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح، على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني، وآخر وقت الاختيار إذا أسفر أي أضاء، ثم يبقى وقت الجواز، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. قال رحمه الله تعالى، قال أصحابنا، إذا قال النووي قال أصحابنا، من أصحابه؟ الشافعية. قال أصحابنا الفجر فجران، الفجر فجران، أحدهما يسمى الفجر الأول والفجر الكاذب، والآخر يسمى الفجر الثاني والفجر الصادق. قال فالفجر الأول يطلع مستطيلا نحو السماء كذنب سرحان، وهو الذئب، تعرفون الذئب؟ طيب، ثم يغيب ذلك ساعة. قال ثم يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيرا بالراء، أي منتشرا عرضا في الأفق. قال والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، فيه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء، ويدخل في الصوم ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، ويدخل في الصوم ويحرم به أو يحرم به الطعام والشراب على الصائم، وبه ينقضي الليل ويدخل النهار، ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. قال رحمه الله تعالى أيضا، سمي الفجر الأول كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ثم يرجع إلى ما كان عليه من السواد، أي من سواد الليل، ويذهب. وسمي الثاني صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه. وحاصل ما ذكر عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، وما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، من أن الفجر فجران، فجر أول وهو المعبر عنه عند الفقهاء بالفجر الكاذب، ما هو صفته؟ صفته كما ذكر رحمه الله تعالى أنه يطلع مستطيلا، مستطيلا باللام كذنب سرحان. تعرفون ذنب الذئب كيف يطلع؟ يكون هكذا، يعني إنسان إذا خرج قبل الفجر مثلا بنصف ساعة ونظر إلى جهة المشرق، لا سيما إذا كان في مكان ليس فيه ماذا؟ ليس فيه إضاءات، ليس فيه ضوء، ينظر أول ما ينظر يعني ينتظر، ففجأة بعد قليل يرى ضوء هكذا مثل ماذا؟ مثل الخط، مثل ذنب السرحان، ضوء يجده هكذا من جهة المشرق كذنب السرحان. هذا الفجر ليس هو الفجر الصادق، ولكنه هو الفجر الكاذب أو الفجر الأول كما يعبر عنه الفقهاء. إذا بقي ينظر إلى هذا الفجر وينتظر سيرى أن هذا الفجر يمتد هكذا ثم ينزل 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 حتى يختفي ويرجع الليل مرة ثانية. بمجرد أن ينزل هذا تبقى قليل ثم يأتي الفجر الآخر، الفجر الآخر يكون مستطيرا، يعني إذا كان في مكان مثلا ساحل أو بحر يرى المكان ماذا؟ مستطيرا هكذا، يبدأ مثل الخط الخفيف الأبيض. هذا إذا ظهر هو الفجر ماذا؟ هو الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني، هو الذي تتعلق به جميع الأحكام، وهو الذي تتعلق به جميع الأحكام من طلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب على الصائم وخروج الليل ودخول الفجر إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرها وأشار إليها الإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب مسألة أخرى، آخر وقت الفجر، آخر وقت الفجر، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في الفتح في المجلد الرابع صفحة 431، ابن رجب الحنبلي عنده كتاب الفتح، ايش هو الفتح؟ اختصار عن ايش؟ ها؟ اسمه ايش؟ شرح ايش؟ طيب له كتاب يسمى فتح الباري، شرح فيه صحيح البخاري ولم يكمله رحمه الله تعالى، ولو اكمله لكان اعجوبة من اعجوبات كما يقال الدنيا، لكان اعجوبة من اعجوبات الدنيا، ولكنه رحمه الله تعالى مات وهو ما زال في أوائل الكتاب. والكتاب الأجزاء الموجودة حققت تحقيقات طويلة، خرج في نحو 10 مجلدات، وإذا كان بغير تحقيق الظاهر أنه لا يتجاوز المجلدين، إذا كان بغير تحقيق الكتاب لا يتجاوز المجلدين، ولكنه عجب عجاب، لكنه جمع عجب في كتاب العجب العجاب رحمه الله تعالى، فهو كتاب عظيم مفيد على اختصار على أنه لم يكمله رحمه الله تعالى، ولو أكمله كما سمعتم لكان عجوبة من إعجوبات الزمان. طيب قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد الرابع صفحة 31 و400 إلى 32 و400، وأما آخر وقت الفجر، وأما آخر وقت الفجر فطلوع الشمس، هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف، ولا يعرف فيه خلاف إلا عن الأسقرطي من الشافعية، فإنه قال إذا أسفر الوقت جدا خرج وقتها وصارت قضاء، إذا أسفر الوقت جدا خرج وقتها وصارت قضاء. ما معنى أسفر الوقت جدا؟ أي ظهر الضوء ظهورا واضحا ولو لم تطلع الشمس، يقول خرج وقتها، والصحيح أنها لا يخرج وقتها إلا بماذا؟ إلا بطلوع الشمس لإجماع المتقدم على الأسترخي، فإن الأسترخي رحمه الله تعالى من المتأخرين من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى، وهو محجوج بالإجماع السابق. فالمسألة كما سمعتم فيها إجماع قديم، وهو أن طلوع أن صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. من نقل هذا الإجماع؟ تعلمون من نقل الإجماع وقبله؟
تعلمون من نقله قبل الاصطرخي؟ النووي بعد الاصطرخي. تعلمون ابن المنذر امر معكم ها؟ قال ابن رجب ويرد على قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا كما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كيف والمسألة كما سمعتم فيها إجماع متقدم، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.